بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، وصلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري إلى الباب 31، باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. ذكرنا في المجلس الماضي بعض الأحكام المترتبة على الجماع في نهار رمضان، وبينا أن الجماع في نهار رمضان مفسد من مفسدات الصيام، وما الذي يترتب عليه. وقوله هنا باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، يعني هل يطعمهم أم لا؟ ولا منافاة بين هذه الترجمة التي قبلها كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. الترجمة التي قبل هذه يقول فيها: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. أما هنا هل يطعم أهله إذا كانوا محتاجين أم لا؟ فالتي قبلها آذنت بأن الإعسار بالكفارة لا يسقطها عن الذمة، لقوله فيها: إذا جامع ولم يكن له شيء فتصدق عليه فيكفر. والثانية ترددت: هل المأذون له بالتصرف فيه نفس الكفارة أم لا؟ ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، ذكرناه في الباب السابق. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، يقصد يعني نفسه. قال: أتجد ما تحرر الرقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أي المدينة، أهل بيت أحوج منا، نحن أحوج بهذا. قال: فأطعمه أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يطعمه أهله. لكن على ما ذكرنا في الدرس الماضي، تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يستطيع سدادها وإبراء الذمة بدفعها إلى مستحقها. وبعضهم اعترض فقال: تسقط عنه الكفارة بالإعسار، ومثل ذلك صدقة الفطر تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر. وأجيب عن ذلك، قالوا: فرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه، وكفارة الجماع لا أمد لها فتستقر في الذمة، وليس في الحديث ما يدل على إسقاطها، بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز. ولذلك قال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. والله تعالى أعلم. ثم ننتقل إلى الباب 32. قال: باب الحجامة والقيء للصائم، أي هل يفسدان الصوم أم لا؟ طيب، البخاري رحمه الله من عادته أن يعني يفرد حكم كل واحدة منهم من هذه المسائل بباب منفرد، لكن لماذا جمع بين الحجامة والقي مع تغايرهما؟ قيل إنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لأنهما إخراج، والإخراج لا يقتضي الإفطار، لأن الحجامة إخراج ما في العروق من الدم، والقي إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب. ثم أورد تحته بعض الآثار، قال: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وحديث ابن عباس الآخر رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم أورد حديث ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأثر الأول: وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية عن حدثنا يحيى بن عمر بن الحكم بن ثوبان، سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. وهذا الأثر اعترض عليه بأن هذا الحصر غير صحيح. لماذا؟ قالوا: المني، المني يخرج ومع ذلك موجب للقضاء والكفارة. قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح، كأنه يشير بذلك إلى ما رواه البخاري في التاريخ الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاء فليقضي. قال البخاري: لم يصح. ولكن صحح غير واحد من أهل العلم من المحدثين الحديث، ومنهم الألباني رحمه الله في الإرواء في الحديث 923، وورد عن ابن عمر كذلك أثر صحيح قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. خرجه مالك في الموطأ وهو صحيح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وهذا قد وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم، قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. قوله: وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل، لكن لم يذكر السبب لماذا ترك. يقول ابن حجر: وكان ابن عمر كثير الاحتياط فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك. قال: واحتجم أبو موسى ليلا. جاء عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى وهو أمير البصرة ممسيا فوجدته يأكل تمرا وكامخا وقد احتجم، فقلت له: ألا تحتجم نهارا؟ قال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ ورواه النسائي والحاكم من طريق مطر الوراق عن بكر أن أبا رافع قال: دخلت على أبي موسى وهو يحتجم ليلا فقلت: ألا كان هذا نهارا؟ فقال: أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: وقوله ويذكر عن سعيد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. وقد وصله البخاري في تاريخه عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه الألباني في الإرواء. وقال: وقد ورد عن جماعة من الصحابة بلغ عددهم في تخريج الزيلعي في نصب الراية 18 شخصا. ثم ذكر أن غالب الطرق معلولة لكن قد صح منها طرق أخرى، وذكر الصحيح وخرج الحديث. ثم قال: وقال لي عياش: حدثنا يونس عن الحسن، قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، والحديث صحيح لا مرية فيه. قال ابن عبد البر: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع. وقال الشافعي في اختلاف الحديث بعد أن أخرج حديث شداد ولفظه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال وهو أخذ بيدي: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم ساق حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال: وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادا، فإذا توقي أو توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا، والقياس مع حديث ابن عباس. ثم قال الشافعي: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. يقول ابن حجر: وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث ابن عباس عقب حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وذكر ابن حزم قال: صح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. وجاء عن أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. وورد عند عبد الرزاق وأبي داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وكذلك جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف، أي لئلا يضعف. وقول سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الصحيح، والحجامة كانت في أول الأمر مفطرة ثم نسخ الحكم، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. ولو كان الأصل في الحجامة أنها ما تفطر ما احتجنا إلى ذكر الرخصة، لكن لما كان في حكم الحجامة التحريم وأنها تفطر رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم بعد ذلك. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، وحديث أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هذان أي الحاجم والمحجوم، ثم قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. هذا نص أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم كان في أول الأمر ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم. وقول الشافعي له وجهة، قال: فإن توقى أحد الحجامة كان أحب إلي احتياطا، يعني إذا الإنسان احتاج للحجامة فليجعله في الليل إن استطاع، لكن إن احتجم في النهار فلا يفتى بأنه قد أفطر، إلا إن كان مريضا فاحتجم فأصابه الضعف وخاف على نفسه فليفطر، والإفطار هنا بسبب المرض، ويقضي يوما مكانه. ومثل هذه المسألة مسألة خروج الدم بغير الحجامة، فإن خرج الدم بغير فعل الإنسان كأن يجرح عند سقوطه أو تعثره، أو المرأة في المطبخ وهي تعد الطعام جرحت يدها بالسكين فخرج منها الدم، فهذا لا يضر الصوم. لكن إن كان بفعل الإنسان هو التبرع بالدم فحكمه حكم الحجامة. فالذي يظهر أنه لا يفطر الصائم به، لكن إذا كان الصائم يعلم أنه إن تبرع بالدم أصامه الضعف فنقول له أخر التبرع حتى لا تفطر نتيجة ذلك، فإن تبرع وكان قويا مستطيعا فصومه صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال رحمه الله تعالى في الباب 33: باب الصوم في السفر والإفطار، أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره. ثم أورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد تحته حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل انزل فاجدح لي، يعني جهز الإفطار. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب، أي أعد له السويق كما سيأتي في الكلام على الإفطار. ثم رمى بيده هنا ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم. وحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالبخاري رحمه الله تعالى بوب على هذه الأحاديث قال باب الصوم في السفر والإفطار، أي إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غير رمضان. والحديث الأول قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي، يعني كانوا جميعا صياما غير مفطرين، كانوا قد صاموا ولم يفطروا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرهم بتجهيز الإفطار. وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، والرواية الأولى اللي فيها حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أسرد الصوم، فجاء في عند الإمام مسلم في الصحيح قال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. ثم أورد حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم على التخير، ولكن هل هو كان يصوم رمضان أم يصوم التطوع؟ قال ابن دقيق العيد ليس فيه تصريح بأن صوم رمضان بأنه كان صوم رمضان، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر، فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر. وجاء عند مسلم أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، وذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. وأصرح منهما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي. قال أي ذلك شئت يا حمزة. ولكن هذا الحديث كما قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله تعالى في البحر المحيط الثجاج قال الحديث المذكور فيه ضعف، لأن في سنده محمد بن حمزة بن عمرو مجهود الحال كما قال ابن القطان، بل ضعفه ابن حزم وإن لم يوافق عليه فتنبه. لكن هذه الأحاديث دلت على تخيير المسافر بين الصوم وبين الإفطار، فمن صام فلا شيء عليه ومن أفطر فلا شيء عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن هذا الحديث ليس فيه دليل واضح على أن الفطر أفضل، ليس فيه، لأنه قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وأما الأفضلية فيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى لاحقا. ثم قال في الباب 34 باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، أي هل يباح له الفطر في السفر أو لا؟ يقول ابن حجر وكأنه يشير لتضعيف ما روي عن علي وإلى رد ما روي عن غيره في ذلك، فقد جاء أنهم قالوا أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال وقال أكثر أهل العلم لا فرق بينه وبين من استهل رمضان في السفر. ثم ساق ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخه قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر. فأورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب للدلالة على أن التخيير بالإفطار أو الصيام يشمل من كان مسافرا ثم أهل عليه رمضان وهو في سفره، أو كان في الحضر في بيته مقيما وقد شهد رمضان ثم بدا له أن يسافر بعد ذلك، فله أن يصوم وله أن يفطر. وأورد تحته حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. خرج إلى مكة، كان ذلك في غزوة الفتح، فلما بلغ الكديد بفتح الكاف وكسر الدال مكان معروف بين عسفان وقديد، واستدل بهذا الحديث على أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر، والحديث نص في الجواز، إذ لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه. واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل وأصبح صائما، فله أن يفطر في أثناء النهار، وهو قول الجمهور. ومثله كذلك لو لم يكن ناويا للسفر ونوى صيام اليوم التالي، وفي أثناء اليوم التالي في النهار أراد السفر، بعض أهل العلم منعه من الإفطار حتى لا يكون ذريعة للتلاعب لأجل أن يحتال على الإفطار فيفطر. وذهب أحمد وإسحاق إلى القول بالجواز. والصحيح أنه جائز له، وأما نية التحايل فهذه أمرها إلى الله في قلبه ويحاسب عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ولكن دلالة الحديث على فقه الباب واضحة، قال باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر فيحق له أن يفطر ولو شهد رمضان وهو في بيته ولم يكن مسافرا ثم بدا له أن يسافر، فله أن يفطر بعد ذلك ولا شيء عليه. ثم ذكر في الباب 35 باب دون ترجمة، وأورد تحته حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذا الحديث يؤيد ما سبق، ففي الحديث دليل على أنه لا كراهية في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة، فإن أراد الصوم صام وإن أراد الفطرة أفطر. والصحابة رضوان الله عليهم أفطروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر منه ولم ينكر عليهم، فدل على الجواز. وفيه رد على من قال أن من سافر في شهر رمضان امتنع عليه الفطر. هذا والله أعلم. ونتكلم على بقية الأبواب المتعلقة بالسفر ونذكر شيئا من أحكام المسافر في مجلس آخر بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.